بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله الشيخ: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. الإيمان بالجنة والنار لا بد منه، من أنكر الجنة أو أنكر النار فهو كافر، لأنه كذب لله. الله تعالى أخبر في القرآن، أخبرنا بالجنة والنار، فمن أنكر الجنة والنار هو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. قال المؤلف: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذه عقيدة السنة والجماعة، الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما الآن موجودتان في جنة وفي نار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون في جنة والنار، لكن الآن ما في جنة ولا نار، تخلق يوم القيامة. المعتزلة يقول ما في الآن، ما وجدت الجنة والنار، متى توجدان؟ يوم القيامة. شبهتهم يقول الآن وجودهم عبث، ما في حاجة للجنة والنار، لا ما في أحد، والعبث محال على الله. فقالوا ما في الجنة والنار، طيب متى توجد؟ قال يوم القيامة يخلق الله الجنة ويخلق النار، وهذا باطل. النصوص دلت على أنه الآن موجود. الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، قال النار أعدت للكافرين، موجودة. ومن قال انها ما فيها ما لها حاجة عبث؟ من قال؟ الجنة فيها الحور وفيها الولدان، يفتح لهم باب الى الجنة، واروح المؤمنين تنعس الجنة، واروح الشهداء تنعس الجنة. ما قال لكم انه ما في احد من عبث، وتغرس المؤمن يغرس له الغراس، وتبنى له بالفكر والتسبيح، والنار كذلك موجودة، فيها روح الكفار تعذب، وفيها يفتح لهم الكباب الى النار ويأتي من حرها وسمومها. هذا من جهلهم وضلالهم. المعتزله يقولون ما فعل يوم القيامه، ومؤمن بانهما مخلوقتان الان، وانهما موجودتان، وانهما لا تفنيان ولا تبيدان ابدا الابد، خلاف الجهل بن صفوان. الجهل بن صفوان يقول ان الجنه هناك تفنيان يوم القيامه، ياتي ايام تفنى الجنه وتفنى النار، ما في. وهذا من جهل وضلاله، الكفر وضلاله. ابو الهذيل العلاف الشيخ المعتزل في القرن الثالث يقول تفنى الحركات، حركات الجنة والنار، ويأتي يوم يجمدون مثل الحجارة ما يتحركون. وهذا من جهل وضلال. ابن القيم رحمه الله في النونية صور هذا المقال، قول بتصوير بشر، قال أيها القائل وذيل وغيره إن تفنى الحركات، صور قال طيب إذا جاء فنى الحركات وقد مد يده ليأخذ قطفا من العنب، أو فتح فما ليأكل، ماذا تكون حال؟ يبقى هكذا جامد مفتوح الفم، تبقى يده ممدودة، أين عقلك؟ وجعل صور مثل هذه الصور. المقصود أن هذا قول فاسد، قول هذيل إن تفنى الحركات، وقول جامد تفنيان من أبطل البعض، وأنه مخلوقتان، وأنها اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان كما يقول جهل، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما جاء في ذلك الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، وفي الحديث لهم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وانكر المعتزله والجهميه انكروا رؤيه الله في الاخره، قالوا ان الله ما يرى، قالوا ما اللي يرى جسم، والله ليس بجسم. وهذا من جهلهم وضلالهم. والرؤية ثابتة في القرآن وفي الحديث المتواترة، الحديث المتواترة. قال ابن القيم رحمه الله رواها في الحديث، حديث الرؤية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنة والمسانيد، والآيات صريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم ربهم يومئذ محجوبون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة السنة وزيادة في صحيح مسلم من حديث سلمان أنها رؤية الله يوم القيامة. نعم، لا يظلم في رؤيتنا لا يصيبهم ضيق، يرى ربهم من فوق، كل واحد يرى رأسه من فوق، ما حد يتعب، لكن لو كان في أسفل كان يتعب، بالقصير ما يشوف، يحتاج إلى أنظر أسفل، إذا كان شيء تجمع الناس ينظر شيء أسفل، من اللي ينظر؟ القريب، والبعيد ما ينظر، والقصير ما ينظر، لكن إذا أسفل فوق ما حد يتعب، كل واحد يرفع رأسه وينظر. هذا رقم، لا تضامن في رؤيته، ترونكم من فوق كما ترون القمر، كما أن نرى القمر من فوقنا فنرى ربنا من فوقنا، وليس المراد تشبيه الله في القمر، المراد تشبيه الرؤية في الرؤية. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد قسمي الشهادة، الشهادة التي تعالى بالحدانية، ولا الشهادة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ما هو أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة، والشهادتان شيء واحد مرتبطة إحداهما بالأخرى، لا تصح إحداهما بدون الأخرى، وإذا أطلقت أحدهما دخلت فيها الأخرى، فإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت شهادة فيها أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا اجتمع فسرت الشهادة الأولى بالوحدانية والشهادة الثانية بإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، فلا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، وهذا أصل الدين وأساسه بالله، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن كان آخر كلامه شهادتان دخل الجنة، وهما مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل لمخبر بن عبد العزيز: مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإن جئت بمفتاح الله والسلام فتح لك، وإلا لم تفتح لك، والأسلام هي الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة والحج. المؤلف يقول: وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي يصل بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. والإيمان بأنه خاتم النبي والمرسلين، فمن قال إن بعده نبي فهو كافر، ومن قال والإيمان ولا بد من الإيمان بعموم رسالته، وأن رسالة الثقلين الجن والإنس العرب والعجم، فمن قال إن رسالة خاصة بالعرب فهو كافر مكذب لقول الله تعالى: وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا بد من الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من العلم بعموم رسالته للجن والإنس الثقلين للثقلين الجن والإنس العربي والعجم، ولا بد من العلم بأنه خاتم النبيين والمرسلين. ولهذا قال المؤلف: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، لأن من لم يؤمن فليس فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالرسالة والنبوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن أفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن المرتضى. هؤلاء أفضل الصحابة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. أبو بكر كنية أبو بكر ولقبه الصديق، ثم عمر الثاني، الفاروق لقبه وكنية أبو حفص، ثم عثمان بن نورين لأنه تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم لما توفي تزوج الأخرى، ثم علي المرتضى. هؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ترتيب في الخلافة وترتيب في الفضيلة. أفضل الناس أبو بكر وهو الخليفة الأول، ثم لي عمر وهو الخليفة الثاني، ثم لي عثمان وهو الخليفة الثالث، ثم لي علي وهو الخليفة الرابع. وقد كان حصل خلاف في علي وعثمان في الفضيلة، فروي عن أبي حنيفة أن علي أفضل من عثمان، لا في الخلافة في الفضيلة، ولكن روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن عثمان هو الأفضل فوافق الجماعة. هذا الخلاف خلاف يسير في الفضيلة، أما من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو كما قال علماء أضل من حمار أهله، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان، فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، احتقر رأيهم. ثم بقية العشرة من هم؟ سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، ومن بقي؟ عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء ستة بقية العشرة: عبد الرحمن بن عوف، وعبيدة بن جراح، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عبد الرحيم، وسعيد بن عبد الوقاف، والزبير بن العوام. هؤلاء ستة بقية إيش؟ بقية العشرة يلون يعني بعد الأربعة في الفضيلة. العشرة هم بشرون، هؤلاء العشرة هم بشرون بالجنة، الأربعة ثم يليهم الستة، ثم بعد الستة أهل بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لقد وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعهم بيعة الرضوان. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سموا أهل الشجرة لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبر قريش أنه ما جاء القتال احتبس، فشاع بين الصحابة أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت تحت الشجرة. ثم سائر الصحابة، بقية الصحابة بعد أهل بيعة الرضوان، بقية الصحابة رضوان الله عليهم. قال: إذن ترتيبهم في الفضيلة: الأربعة الخلفاء الراشدون، ثم الستة بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر كانوا 310، وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400 يزيدون قليلا، منهم حذف الكسر ومنهم. ثم بقية الصحابة، قال المؤلف: وأتولى أصحاب رسول الله، يعني أتولى أحبهم وأواليهم وأذكر محاسنهم، أفعالهم من الجهاد وتبليغهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأترضى عنهم وأستغفر لهم. هذه عقل السنة الجماعة: ترضي عن الصحابة وتوليهم وذكر محاسنهم وأستغفر، وأكف عن مساويهم، يعني أسكت عن مساويهم وعم وأسكت عما سجر بينهم، عن الخلاف الذي سجر بينهم، لأن الخلاف الذي حصل بينهم والنزاع والقتال هذا ما يروى من الأخبار، بعضه مكذوب لا أصل من الصحابة، وبعضه له أصل لا تزيد فيه ونقص، وبعضه صحيح، والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا أحد. ثم الذنب المحقق الحقيقة يكفره الله عنه بأعمالهم السابقة، وقد يكفر بمرض يصيب الإنسان وقد يكفر عنه بسابقته وسبقه إلى الإسلام، وقد يكفر وقد كفر عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بها. فلهذا عقيدة السنة والجماعة كما ذكرنا التولي تولي أصحاب رسول الله وذكر محاسنهم والترضي عنهم والاستغفار لهم اللهم اغفر لهم وأكف عن مساويهم لنسكت عن المساوي وأسكت عما شجرنا وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية فيها أن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذين يترضون عنهم ويدعون لهم تابعون لهم. ولهذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل في الصحابة ولم يترضى عنهم فهو خارج عنهم كما بين العلماء. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء كذلك عقيدة السنة والجماعة ترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن الطاهرات المطهرات اختارهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فهن أفضل النساء وهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهم. فمن طعن فيهن ففي قلبه مرض ونفاق. وخصوصا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات فمن رماها بما براها الله به فهو كافر بالله العظيم.
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يرجو للمحسن وأخاف على المسيء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيف ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا
ومباينتهم
وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم
هجر أهل البدع
وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا
ومباينتهم
حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم يقول المؤلف رحمه الله وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. الأولياء هم الصالحون وكل مؤمن فهو ولي لله كل مؤمن تقي فهو ولي لله والناس تفاوتون في ولاية الله كتفاوتون في الإيمان. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. وأفضل الأولياء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل أولياء الله ثم إليهم الصحابة فهم يتفاوتون في ولاية الله على حسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى. فمن كان أعظم إيمان والتقوى فهو أعظم ولاية وتنقص الولاية باحتمال وبقدر نقص الإيمان والتقوى. وليس الولي كما يزعم بعض الصوفية الولي المخرف عندهم يسمونه ولي الذي يدعونه يعلم الغيب وأنه أو تسقط عنه التكاليف هذا باطل. فالولي هو المؤمن التقي. لهم كرامات، لهم كرامات في الدنيا قد يجريها الله على أيديهم، خوارق بعضهم له كرامات بسبب ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لبعض الصحابة. والكرامة تنقسم إلى قسمين، النوع الأول من طريق الكشف، يكشف له ما لم يكشف لغيره، مثل عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة فنعس وهو يصيح وينادي قائدة في العراق من هاوند، يقول يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، كشف له عن إيش؟ عن الجيش، وهو في هذه المسافة الطويلة، وأمره بأن يلزم الجبل، فلم يسل الجبل فلزم الجبل، ألقى الله الكلمة في أذنه، أذن القائد. هذه كرامات مع المسافة الطويلة كشف له. ومن ذلك أن عباد بن بشر وسيد بن حضير خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما صوتهما كالسراج، فلما افترقا أضاء لكل واحد صوته حتى وصل إلى بيته. هذه كرامات كشف. وكذلك التأثير، قد يكون التأثير من التأثير مثل الله بأن خالد حاصر حصنا من حصون الكفار فقالوا لا نؤمن حتى تأكل السم، فأكل السم ولم يتأثر. قال إن صحت هذه، إن صح ذلك فهذا مثال. ومثل ما ذكر عن بعض الصحابة أنه سخر له الأسد فكان يحمل عليه الحطب من البر إلى بيته، هذه الكرامات تحصل لبعض الصحابة، بعضهم لم يحصل له. وأعظم كرامة يقع الإنسان هو الإيمان، الإيمان هو أعظم كرامة. فهذه الكرامات الخوارف عادة تحصل لبعض المؤمنين، وهذه حصلت لهم ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى كرامة. أما ما يحصل على أيدي المشعوذين والسحرة هذه تسمى حالة شيطانية، خوارق العادات التي تدري على أيدي الفساق والكفار هذه أحوال شيطانية، مثل ما يحصل للسحرة بعضهم يطير في الهواء وبعضهم يغيث في البحر، ومثل ما ذكر عن بعض السحرة أنه يحمل بعض الناس إلى عرفة في وقت الحج ويرجع في يومه ويرى أن هذا له فضل وما أحرم ولا كذا ولا شارك الحجاج، هذا أحوال شيطانية، قد يطير في الهواء قد يغيث في البحر، الشياطين تطير بهم. ومن ذلك ما يحصل على في عالم المسيح الدجال في آخر الزمان من الخوار، يأمر السماء تنطر والأرض فتنبت ويقطع رجل نصفين فيقوم فيحييه الله، ومعه صورة الدين صورة النار. هذه الخوارق التي تجري على السحرة والكفار والمنافقين هذه أحوال شيطانية، لكن الخوارق تجري على أيدي المؤمنين هذه تسمى كرامة، هذا كرامة وحصلت له ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجري على أيدي الأنبياء يسمى آيات أو معجزات، مثل العصا لموسى واليد، ومثل تكسير الطعام النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين أصابعه، هذه تسمى الآيات، والمتأخر تسمى المعجزات. فما يدري على يد النبي يسمى آية معجزة، وما يدري على يد المؤمن الولي يسمى كرامة، وما يدري من الخوارق على أيدي السحرة والكفار هذه حالة شيطانية. والذي يقول مؤمن أقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات مثل ما سبق، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ما يستحقون العبادة، لا العبادة حق الله، لا يستحقها الولي ولا النبي ولا غيره، فالله حقه العبادة والرسول حقه الطاعة والمحبة والاتباع، والولي حقه الترضي عنه والاقتداء بعمله الطيب، ولكن العبادة حق الله، لا يعطى شيء من حق الله، ولهذا قال إلا أنهم لا يستحقون شيئا من حق الله، ولا يطلب منهم ما لا يقول عليه إلا الله، ما يدعون بدون الله كما يظن بعض الناس اليسير أصحاب القبور يدعوهم يذبح لهم ينذر لهم يسألهم قضاء الحجاج سهل الكربات، هذا شرك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولا قال المؤلف ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة في السنة والجماعة، لا يشهد لأحد بالجنة ولا يشهد بالنار بعينه إلا من شهد له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة، الوعث الرضوان كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع في الشجرة، كذلك أيضا بلال من الشهداء لهم الجنة، ابن عمر وعبد الله بن سلام نشهد لهم الجنة، وأما غيرهم فلا نشهد له بعينه لكن نشهد بالعموم يقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما فلان يقول فلان تشهد له بالجنة بعين؟ لا ما أشهد له، ما أدري حاله، لكن أشهد بالعموم. لكن أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. قاعدة عامة، لا يشهد لأحد بالجنة بعينه إلا ما شهدت له النصوص، ولا يشهد لأي شخص بعينه بالنار إلا ما شهدت له النصوص. أبو لهب أشهد أنه في النار، شهد له القرآن، وكذلك فرعون في النار، وأبو جهل، وما عداهم لا نشهد له بالجنة إلا نشهد بالجنة العموم المبين، ويشهد بالنار العموم الكفار. أما الشخص بعينه إذا كان مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ولكن نشهد له الخير، وإذا كان مفرط ويعمل السيئة المعاصي نخشى عليه من النار ولكن لا نشهد له النار، نخاف عليه. المسيء نخاف عليه والمحسن نرجو له، ولا نشهد لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار إلا ما شهد له المصير. وأما الكافر كذلك لا نشهد له بالنار ولا نشهد المصير إلا إذا علم أنه مات على الكفر وأنه ليس له شبهة، هذا نشهد له النار مصير الكفار إذا علم أنه مات على الكفر، مثلا قامت عليه الحجة ودعي إلى الإسلام ومات على الكفر وقيل هذا الشرك قال لا ومات على ذلك، نشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار، لأن النار مصير الكافرين. لكن إذا كنت مات على حاله هل قامت عليه الحجة، هل له شبهة، هل بلغت الدعوة، هل بلغت الدعوة، ما تشهد عليه، تشهد بالعموم كله كافر في النار. أما فلان فلان اللي ما أدري حاله لا أشهد له إلا عيد علم أنه قامت عليه الحجة ومات على الكفر، يشهد له بالنار ويشهد له ويشهد عليه الكفر ويشهد بالنار ويشهد عليه بالنار. هذا مع قول المؤلف رحمه الله: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. هذه عقيدة السنة والجماعة. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. من عقيدة السنة والجماعة أن لا يكفر أحد من المسلمين بذنب، المعاصي لا يكفر بها ولكن ينقص الإيمان والضعف بها، إنما يكفر بكفر إذا دعا غير الله أو بحال غير الله، فعل الشرك أو جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، جحد ربوبية الله أو جحد ألوهيته أو جحد نبي من الأنبياء أو جحد القيامة أو البعث، نعم إذا فعل كفرا أو شركا هذا يكفر، لكن إذا فعل معصية لا يكفر، لا يشرك بالجنة ولا بالنار، لا يكفر أحد من المسلمين بدم ما لم يستحله، إلا إذا استحل الزنا أو كان الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال، هذا يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. أما إذا فعل الزنا ويعلم أنه حرام وفعل الخمر يعلم أنه حرام لكن فعل طاعة الله والشيطان، هذا عاصي مذنب ولكن ضعيف الإيمان ولكن لا يكفر. ولكن التكفير بالذنوب هذا مذهب الخوارج، خوارج يكفرون العاصي بالذنب، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ودخل في ولا يدخل في الكفر، صار في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثم نفاس في الدنيا وفي الآخرة. يتفق الخوارج المعتزلة على أنه مخلد في النار، هذا مذهب بعض السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة والنار، لا يكفرون أحد المسلم بذنب ولا يخرج من دائرة الإسلام بعمل يعمله إلا إذا فعل كفرا. قال المؤلف: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. عاقل السنة والجماعة يجاهدون مع الأئمة، أئمة المسلمين أبرا كانوا فجارا، لأن فجوره على نفسه، والجهاد لا بد له من سائس يقوده، وهذا يحصل بالبر بالإمام بر والفاجر، وكذلك الحج يقام مع الإمام برا كان أو فاجرا، الجهاد والحج يقام مع المسلم ومع البر ومع الفاجر، مع إمام مسلم ولو كان عاصيا عصيانه على نفسه، الجهاد معه ماض معه والحج يقيمه ولو كان عاصيا ولا يخرج عليه. هذا ما قلت: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان فاجرا، وكذلك الحج كما ذكرت يقام مع الإمام برا كان فاجرا. قال المؤلف: والصلاة الجماعة خلفهم جائزة، الصلاة الجماعة خلف الأئمة أئمة المسلمين ولو كان فساقا جائزة، لأن الصحابة صلوا خلف بعض الفساق، صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، وصلى خلف الوليد بن عقبة بن معيط كان أميرا في الكوفة صلى به يشرب الخمر، صلوا خلفه لكن صلى مرة خلفهم وسكران فصلى بهم فجر أربعة، فالتفت وقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا له: ما زلنا منذ اليوم معكم في زيادة. ثم عاد الصلاة، ثم رفع أمره إلى أمير عثمان فجلد وقيم عليه الحج. والشاهد من هذا أن الصلاة تصلى خلف الأئمة، لأن ترك الصلاة خلفهم يفرق المسلمين ويجعلهم شيئا وأحزابا، والصلاة خلفهم تجمع المسلمين، وفجوره على نفسه ويناصح نصيحة مبذولة نعم من أهل العلم وأهل الحل والعقد، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد جد الناس ما عليهم، وفجوره على نفسه. قال المؤلف: والصلاة والجماعة خلفهم جاي. والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، الجهاد باقي في سبيل الله ما ينقطع ولا يبطل حتى بعد الدجال، بعد قتل الدجال. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل صار فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليها أبو بكر ويعايا بها، يقول: من هو رجل أفضل من أبي بكر بعد النبي؟ يقال: عيسى. عيسى نبي ومن هذه الأمة، ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى يجهد الكفار والمؤمنين يجهدون معه حتى بعد قتل الدجال، ويحج هذا البيت بعد قتل الدجال، حج ويعتبر. ولهذا قال المؤلف: والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدو عادل، لا يبطل الجهاد جور جائر ولا عدو عادل، سواء كان لمن باع فاجر يعني عاصي أو مطيع أو عدل، فالجهاد معه ماضي والمسلمون يجاهدون معه ولو كان عاصي الصيانه على نفسه. وقال المؤلف: وأرى وجوب السمع والطاعة لأمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، يعني يجب السمع والطاعة لولي الأمر في الطاعات، إذا أمرك بالطاعة تطيعه، وإذا أمرك بالأمور المباحة تطيعه، لكن إذا أمر بالمعصية لا يطاع، لا يطاع في خصوص المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي المعصية قال اشرب الخمر ما يطيعه، لكن ليس ما مثل يتمرد عليه ويخرج عليه ويقاتله، لا، ما يطيعه في خصوص المعصية، المعاصي ما يطاع فيها. إذا أمر الأب ابنه بالمعصية ما يطيعه، قال الأب ابنه اشفر لما قاله الدخان لا يطيعه، لهذه معصية. لكن هل معناه أنه يتمرد على أبيه ويعقه ولا لا، لا يطيعه في خصوص المعصية، ويتوقف يقول: يا والدي أنت حق هذا لا يجوز لي، ولا أطيعك في المعصية، أنت حقك علي عظيم وأنا أطيع كل شيء، لكن هذا في معصية الله، وهكذا. ويطيع في ما عدا ذلك. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن ليس معنى أنك تتمرد عليه وتخرج عن طاعته. السيد إذا أمر عبده بالمعصية لا يطيعه العبد، لكن ليس معنى أنك تتمرد على سيده ويخرج ولا يطيعه، لا، إنما خصوص المعصية ما يطاع فيها فقط. هذا ما قال المؤلف: وراء وجوب السمع والطاعة لأن المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بالمعصية، لأن يطاعون في الطاعة وفي الأمور المباحة، أما المعاصي لا يطاع فيها. قال المؤلف: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. هذا متى يكون الإمام إمام المسلمين؟ الولاية تثبت بأمور: الأمر الأول اختيار وانتخاب أهل الحل والعقد، كما ثبت ثلاثة لأبي بكر الصديق اختار أهل الحل والعقد، وكذلك عثمان أهل الحل والعقد أجمعوا على أنه على اختيار خليفة، ثبت له الخلافة. الأمر الثاني تثبت بولاية العهد، كما عهد أبو بكر الصديق لعمر بالخلافة فثبت له. الأمر الثالث لا هذا ولا هذا، إذا غلبهم بالسيف، وإذا غلبهم بالسيف واجتمع عليه الناس ورضوا به واستقر الأمر ثبت له الخلافة، فوجب السمع والطاعة. وإذا جاء واحد ينازعه يقتل الثاني، إذا الحديث بما ثبت في صحيح مسلم: من جاءكم أمره جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوه كأينما كان، لأن الثاني أراد أن يفرق الأمة بعد أن سمع الأول. فيفترق الخلافة تثبت بإيش؟ واحد من الثلاثة، أبي بكر عثمان سمع بالحل والعقد وبولاة العهد عهد عمر، والباقي من عهد الصحابة إلى الآن كلها ثبتت بالقوة والغلبة، كذلك خلفاء بني أمية خلفاء العباس وغيرهم بالقوة والغلبة أو بولاية العهد. فإذا غلبهم كما قال المؤلف سمع غلبهم بسيفه واجتمع عليه الناس ورضوا به ثبت له الخلافة، فلا يجوز الخروج عليه. وجب السمع والطاعة له في المعروف. فلما قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بالسيف صار خليفة وجب الطاعة وحرم الخروج عليه. هل عقل السنة والجماعة؟ قال المؤلف: وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. أهل البدع، البدع جمع بدع، والبدعة هي الحدث في الدين، الحدث في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فورد. كل حدث في الدين يرد على صاحبه. فالذي يأتي ببدعة ويحدث الدين في الأقوال أو في الأفعال أو في الأذكار أو في غيرها ينصح ويطلب منها الرجوع إلى الحق، فإن قبل ولا يهجر. يهجر بمعنى إيش؟ لا يكلم ولا يرد عليه السلام ولا تجاوب دعوته حتى يتوب. فإذا تاب يفك عن الهجر. ومن العلماء من قال إنه ينظر في حاله المبتدع، إن كان الهجر يفيد ويرتدع عن المعصية هجر، وإن كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الهجر كالدواء، الدواء كالدواء، إن كان يفيد يهجر، وإن كان لا يفيد لا يهجر، لأن بعض الناس إذا هجرته زاد في الشر والمعاصي، وإذا لم تهجره صار يراعي بعض الشيء، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحباه وهلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة لأنه هجر في دمهم، ولم يهجروا المنافقين لأن هجرهم لا يفيد. فالهجر يرى شيخ الإسلام وجماعة على حسب الحالة، إن كان يفيد هجر، فإن كان لا يفيد لا يفيد. المؤلف: أرى هجر كل أهل البدع ومباينتهم من البدع حتى يتوبوا من بدعتهم، فإذا تابوا فإنه يعود عليهم ما كان من الصفاء والقرب. قال المؤلف: وأحكم عليهم بالظاهر وآكلوا سرائرهم إلى الله. أحكم عليهم بالظاهر يعني ما يظهر، إذا كان يظهر المعصية أحكم عليهم بالظاهر، أما الباطن لا يعلمه إلا الله. هل عقيدة السليمة ولا ما، هل هو عنده يعني نية سيئة أو قصد سيء، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا يوكل إلى الله. لكن نعمل بالظاهر، من أظهر لنا خيرا أحسن به الظن، ومن أظهر لنا شرا أحسن به الظن، وأما السرائر لا يعلمها إلا الله. هذا ما يقوله: وأحكم عليهم بالظاهر وآكلوا سرائرهم إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. هذه البدعة كل حدث في الدين، أي شيء، كل حدث في دين الله يخالف ما جاء، ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، فهذا هو البدعة. نعم.
وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم. يقول مولانا رحمه الله: أعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو عزم أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان وهو الإقرار حينما يصدق ويقر، وعمل بالأركان بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج، واعتقاد بالجنان الجنان القلب، أعتقد ألوهية الله واستحقاق العبادة، يعتقد الإيمان بالملائكة، يعتقد الإيمان بالكتب، هذا عقيدة القلب. قول اللسان هو الإقرار، نطق باللسان، كنطق باللسان كالذكر قراءة القرآن، وعمل بالأركان عمل بالجوارح، واعتقاد بالجنان بالقلب. وأيضا قال بعضهم: الإيمان قول وعمل، والقول قسمان، قول اللسان وقول القلب، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل اللسان. قول اللسان النطق، وقول القلب تصديق والاعتراف، وعمل الأركان الجوارح صلاة وصيام، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء إذا الإيمان مكون من إيش؟ من أربعة أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان. ولهذا قال بعضهم الإيمان قول وعمل، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وقال بعضهم الإيمان كما قال المؤلف قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لكن هذا فيه قول باللسان واعتقاد بالجنان ما ذكر فيها العمل بالقلب، قول باللسان وعمل بالأركان وعمل بالقلب أيضا، وغير اعتقاد الجنان. اعتقاد الجنان هذا قول اللسان تصديق والإقرار، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل لسان طاعة زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه الشيخ أبو بكر، رواه الشيخ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه رواية مسلم. ورواية النسائي: الإيمان بضع وستون. رواية البخاري: بضع وستون. ورواية مسلم: بضع وسبعون شعبة. فأعلاها أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، فالصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة، وهكذا. إذا شعب كثيرة، كم عددها؟ بضع وسبعون. والبضع من ثلاثة إلى تسعة. والبيهقي رحمه الله ألف مؤلف استقصى تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أقصى البضع، أوصلها إلى 79 شعبة، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، تتبع هذه الشعب من النصوص وأوصلها إلى كم؟ إلى 79. أعلاها قول لا إله إلا الله. المؤلف رحمه يشير إلى الحديث. إذن الإيمان متعدد، ليس شيئا واحد، أقوال وأعمال واعتقادات. أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها ما تصل إلى عن الطريق، والحياء في الحديث الآخر في الحديث والحياء شعبة من الإيمان. ففي الحديث ذكر الأعلى كلمة التوحيد هذا نطق، والأدنى ما تصل إلى عن الطريق هذا عمل بدني، والحياء عمل قلبي. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم للأعلى والأدنى، ومثل لأعمال القلب وأعمال الجوارح ولقول اللسان. أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها ما تصل إلى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. يعني المؤلف يرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا ولتكن هذا أمر للوجوب، دل على أن الأمر بالمعروف واجب، لكنه واجب وجوب كفائي. ولذلك ولتكن منكم أمة طائفة تقوم بهذا الأمر، فإذا قامت به سقط عن الباقي. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركت الأمة أثمت. مثل الصلاة على الميت واجب كفائي، إذا صلى واحد أو اثنين على الميت سقط الوجوب، وإن تركت الأمة لم يصلوا عليه أثموا كلهم. مثل تغسيل الميت واجب كفائي، والصلاة على الميت ودفنه كله واجب كفائي، والأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر المنكر يجب على الأمة أن تنكره، فإذا أنكره شخص أو جماعة سقط الإثم على الباقي، وإذا تركت الأمة تركت المنكر أثموا جميعا، وإذا تركت المنكر انتشرت المنكرات ولم تنكر عمت العقوبات، تعم الصالح والطالح. ثم في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو كان يعمه الله بعقاب منه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة للناس أخرجت، الخيرية بهذا حصل بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا كفائيا، فمن علم بالمنكر يجب عليه المنكر، وكذلك المعروف يجب على الإنسان أن يأمر به عند الحاجة إليه. ولهذا قال المؤلف: على ما تجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. نعم. ثم قال المؤلف: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي قول أهل القصيم. والله على ما نقول وكيل. وجيزة يعني مختصرة. حرره مشغول يعلم ما عنده. المعتقد يعني بعض الناس يشكك في دعوة الشيخ رحمه الله. قال وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. الناذر الذي ينذر لغير الله كان يقول إن شفى الله مريضي لأذبحن خروف على روح النبي أو على روح البدوي. هذا كفر شرك نذر لغير الله. أو نذر أن نصلي لغير الله أو نذر أن يذبح لغير الله هذا شرك. قال وأنا أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. النذر لا يؤخذ لأجل ذلك ولا تؤكل الذبيحة لأنها ذبيحة شركية هي ميتة. قال وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام. كذلك إذا ذبح للصنم أو ذبح للنجم أو ذبح لآدمي صارت ذبيحة شركية وهي ميتة يكفر بها والذبيحة حرام كالميتة. إذا الناذر اللي ينذر لغير الله مشرك والنذر لا يؤخذ. واللي يذبح لغير الله مشرك والذبيحة ميتة حرام لا تؤكل. قال محمد هذه المسائل حق وأنا قائل بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة. وإذا سهل الله تعالى بسط الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله. يعني كانه يتكلم عن النذر وعن الذبح لغير الله ويحتمل أنه يريد العقيدة كلها. قال ثم اعلموا وتدبروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أمرهم يعني بتدبر هذه الآية وأن لا يقبل من الأخبار إلا ما صح. وأنه إذا جاءهم أحد بخبر لابد من التثبت. قد يخبروا مثل ما يخبر بعض الناس عن الشيخ رحمه الله يقول الشيخ قال كذا أو فعل كذا يقول تأكدوا لا تقبلوا من الخبر إلا إلا ما صح. وفق الله جميع عطاته وثبت الله جميع هدى ورزق جميع العلم النافع والعمل الصالح وثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزاكم الله خيرا وكتب أجوركم. هذه أسئلة أعرض عليكم بعضها. هذا سائل يقول يا شيخ ما رأيكم في من يصف دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بأنها جاءت بالكفر وإخراج الناس من الإسلام؟
هذا والعياذ بالله إن كان قال هذا هو عالم فهذا والعياذ بالله سمعتم العقيدة الشيخ الآن رحمه الله معناه أنه يعادي دين الإسلام. معناه هذه العقيدة التي ذكرها معناها لا يؤمن بها فيكون هو كافر ورتب بدعه وسلفي. هذا هو الكافر صلى الله عليه وسلم والعافية. أما من قال عن جهله ما يدري عقيدة الشيخ محمد رحمه الله وغرر به ما يدري هذا يبين له لا يكفر يبين له يبين له عقيدة الشيخ رحمه الله فإن صر بعد البيان يحكم بكفره لأنه ما فيه إما موحد وإما كافر. والشيخ موحد رحمه الله ويدعو للتوحيد فمن كفر فهو كافر. من قال إن هذا كفر وأنه لا يؤمن بها هذا لكفره وضلاله نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول معلوم أنه لم يرد في شعب الإيمان دليل فكيف جمع البيهقي هذه الشعب؟
جمع من النصوص كل ما جاء في الحديث أنه إيمان أو من الإيمان كذا أن من الإيمان تؤمن بالله جاء كل تتبع النصوص تتبع الحديث التي فيها ذكر الإيمان وقال هذه الشعبة. كذلك تتبع الحديث حديث وفي عبد القيس أمركم بكذا وأمركم بكذا تتبع النصوص فيها الأوامر وفي النواهي وفيها النص عليه منها من الإيمان وجمعها. نعم.
يقول ما حكم قراءة التوراة والإنجيل؟
لا يجوز أن نقرأ التوراة والإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة ابن عمر أنكر عليه قال في شك أنت ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسع إلى اتباعك. فلا يجوز أن نقرأ التوراة والإنجيل. اللهم إلا أن يكون الإنسان داعية ليرد عليهم مما هو في أيديهم يعني ينظر فيها ليرد عليهم. أما إنسان يقرأ هكذا ما لا يجوز له. القرآن غني ابن عباس كما في صحيح البخاري أنكر وقال ما معناه كيف تأخذون عنهم وعندك كتاب الله لم يشب نزل عليكم محضر لم يشب لا والله ما رأيناهم يقرؤون السماء، وكما قال ابن عباس أنكر، قال عندهم كتاب الله رضا طريا وترجعون إلى كتابهم، هم ما رجعوا إلى القرآن وأنتم ترجعون إليهم. هذا صحيح البخاري.
يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه وأنا الدهر، فكيف الجمع بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الدنيا ملعونة؟
الحديث وأنا الدهر صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر يؤذيه، قال في الحديث الصحيح رواه البخاري في الصحيح يؤذين ابن آدم، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي لفظ تقلب ليله ونهاره. فمعنى قوله وهذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل مثل القرآن، يؤذين ابن آدم ولا يلزم من الأذى الضرر، في إثبات الأذى وأن هذا في أذية لله، ولكن ما يلزم من ذلك الضرر. قال الله فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الله تعالى لا يضر أحد من خلقه، فلا يلزم من الأذية الضرر. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر يقلب ليله ونهاره، معنى وعن الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر. الروايات الحديث يضم بعضها إلى بعض، والمعنى وعن الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر، ولهذا قال في الآخر يقلب ليله ونهاره. وقد غلط العلماء ابن حزم حين أخذ من هذا الحديث وقال من أسماء الله الدهر، هذا من غلطه، قال وعن الدهر قال من أسماء الله الدهر، وهذا غلط لأنه ما فهم النصوص ولا جمع بعضها إلى بعض. النصوص وعن الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر، فليس من أسماء الله. فالسؤال يقول إيش؟
يقول التعارض بين أنا الدهر والدنيا ملعونة.
ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وقوله، وش وجه التعارض؟ ما فيه، كان ظلت أنه يسأل عن الدهر لو من أسماء الله، الدنيا ملعونة ملعونة فيها، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وقوله، ملعونة يعني مذمومة، المعنى الضرد لا مذمومة، قوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن يعني مذمومة، شجرة الزقوم. الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها يعني مذمومة، ما فيها إلا ذكر الله وما وله، وعلم أو متعلمة. وش وجه التعارض بينه وعن الدهر؟ ما وش وجه التعارض؟ لا، وعن الدهر يعني خالق الدهر، وعن الدهر يعني خالق الدهر، والزمان قلب ليله ونهاره. كل الدنيا مذمومة ما فيها إلا ذكر الله، هذا ليس لم يرجع إلى الزمان، يرجع إلى أعمال الناس، أعمال الناس ما فيها الدنيا، لا تدعون الله الدنيا أعمال نفسها مذمومة. أما الليل والنهار خزانتان، الليل والنهار خزانتان وهما يعني يملأه الناس بخير أو شر، ومن عمل خيرا في الليل والنهار فهو خير، ومن عمل في الليل والنهار شر فهو شر، وعاء الدهر وعاء. نعم.
هذا سائل يقول الفاسق في الدنيا معلوم أنه يطهر في النار ثم يدخل الجنة، فكيف يعامل مع مثل هذا في القبر؟
الفاسق ما يسمى بأنه يعذب في النار، العاصي تحت مشيئة الله قد يعذب وقد لا يعذب، قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفى عنه ولا يعذب تحت مشيئة الله، وقد يستحق العذاب ويشرع فيه قبل أن يدخل النار، وقد يعذب في النار. وكذلك القبر، منهم من يعذب في قبره، مثل في حديث ابن عباس مر في قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جيدة البطن وشق للصين، قال لعله خفر عنهما ما لم ييبسا. وقد تصيب أهوال وشداد في موقف القيامة، فالله أعلم بهم، أقسام الله تعالى أعلم بهم. نعم. وكذلك هو في الخط قد يعذب، قد يعذب بعض الصلاة كما سمعت في الحديث، لعله يخف عنه ما لم يسمع، اللي لا يستبر من البول واللي يمشي بالنميمة ما يسمع عذاب القبر، النميمة بعض العاصي لا يسمع عذاب القبر، الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول، مثل الزنا في الزواج يراه من يعذبون، مثل آكل الربا اللي يسبح في النهر ويلقى حجرا من أسباب العذاب، واللي لا ينام عن الصلاة ويقرأ القرآن كذلك يربط بالحجارة يضرب كل هذا ولا يعذبه. ورد في النصوص نعم المؤمن ظاهرا يجيب المؤمن الموحد يجيب المؤمن لأنه ما يصح المؤمن إلا بهذا الإيمان بإيش بالله والإيمان بالنبي والإيمان بالإسلام ما دام مؤمن فلا بد أن يجيب وغير المؤمن لا يجيب ولا يمنع من هذا أن يعذب بعض العصاة وإن كان مؤمنا نعم لأن من لم يعرف ربه من لم يؤمن بربه ولا بدينه ولا بدينه ليس المؤمن نعم.
يقول الشيخ ما حكم الحلف بالطلاق والحرام في حال من الأحوال وخاصة عند العزيمة لضيف؟
لا يجوز الحلف بالطلاق ولا بالحرام لا يجوز الحلف إلا بالله إلا بالله وأسمائه وصفاته يحلف بالله من كان حلف يحلف بالله والحلف بالطلاق يجرى مجرى اليمين عند بعض العلماء الشيخ الإسلام وإلا وجمهور العلماء على أن إذا حلف الطلاق يقع عليه الطلاق ولم يفعل يقع عليه الطلاق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد يقولون إذا حلف الطلاق ثم خالف ما حلف عليه وقع عليه الطلاق يلزمه الطلاق وكذلك وأما شيخ الإسلام ففصل قال هذا إن قصد الطلاق وقع الطلاق وإن قصد الحث أو المنع فأفتى بكفارة يمين وعلى كل حال اللي يقع في مثل هذا يرجع إلى العلماء ولا يفتى بشيء يرجع إلى أهل العلم ويسألون عن كلامه وعن قصده ثم يفتى لكن لا بغي أن يفتي يقول هكذا المقصود أن هذا هو إيش حلف الطلاق لا يجوز إيش
والحرام
كذلك الحرام إذا حرم الطعام قال حرام علي كذا حرام علي أدخل بيت فلان أو أكل طعام فلان يجب عليه كفارة يمين تقول الله تعالى يا أيها النبي ولات لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلا إذا حرم زوجك قال الحرام حرم زوجك وقال الحرام إنها مثل أمه هذا ظهار على الصحيح يكون ظهار يكفر كفارة الظهار لا تفرقبة فإلا من تصاب صلاة المتابعين فإلا من تفرقبة 60 مسكين تحريم الزوجة وقيل فقال وضعه يكون طلع قال بعضه يكون يمين الصواب أنه يكون ظهار تحريم الزوجة أما ما عدا الزوجة هو يمين مكفرة ولهذا ننصح بأن لا بغي الإنسان أن يحرم الطلاق ولا بالحرام ولا يحرم الزوجة أيضا كذلك لأن هذا يعني وسيلة إلى تشتيت بيته وفراق أهله ما في داعي نلزم بالعزيمة إيش دخل زوجك ودخل أولادك احلف بالله إذا كان لزم عليه هنا ولا أترك لا تحرجه الحمد لله أنت اللي تكرمه ولا تهينه إذا طلب منك أن تسمع نسمح له وإذا كان ولا بد احلف بالله عشان كف كفارة يمين لكن تحلف بالطلاق تشتت أسرتك وتفارق أهلك من أجل العزيمة الفلان هذا من السفه أولا لا تحرجه عنده ظروف الآن أنت اللي تكرمه ولا تهينه هذا يحلف بالطلاق تأكل ذبيحة ولا يحلف بالطريق إنه ما يأكل شوف السفه كل واحد هذا السفه هذا السفه وقلة العقل وقلة الدين يحمله على هذا يحلف بالطلاق تأكل ذبيحة لأنه الثاني إنه ثم يسافر يتركه فيقع إيش إما تطلق زوجة هذا أو زوجة هذا من السفه وش الدعي لها تريد إيش أصف يعني تجبره على ياكل طعام تريد تهينه ولا تريد تكرمه فكر أين العقول تريد تكرمه تعمل هكذا إذا تكرمه خلاص يسمح له خلاص قل له يا فلان أنا أريد أكرمك فإذا ذكرت الظروف أقبل عذره الحمد لله إذا كان ولا بد احلف بالله فكفر كفارة ثم معاشر المساكين لا تكسوهم لكن تحلف بالطلاق هذا من السفه من ضعف العقل نعم.
يقول يا شيخ هل يكفر الذي يستحل المسائل الخلافية
يكفر الذي يستحل الأمور المجمع عليها المعلوم من الدين بالضرورة كالزنا شرب الخمر وعقوق الوالدين والربا يقول الربا حلال يعتقد أن الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال هذه معلومة من الدين بالضرورة أما مسألة الخلاف مثل استحل الدخان الدخان حرام شك، لكن في شبهة، يعني بعض الناس قد يجد من يفتيه بأنه ليس بحرام، فهذا في شبهة ما يكفر، وإن كان الدخان حلال للشبهة. نعم.
يقول: كثر في هذا الزمان الكلام على العلماء والتهجم عليهم وتخطئتهم، فما دورنا حفظكم الله تجاههم؟
لا شك أن هذا تطاول هؤلاء السفهاء وهؤلاء مرضى القلوب، لا شك أن هذا أمر خطير. الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يبلغ العلماء، يبلغ المفتي، يبلغ ولاة الأمور، ينكر هذا الشيء من هؤلاء السفهاء، يعني يبلغ ولاة الأمور، يكتب لهم برقيات يبين حال هؤلاء. ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير، وأن يوفقهم لصد هؤلاء عن باطلهم. نعم،
انتهت.
وفق الله جميع العطاء، وثبت الله جميع الهدى، ورزق جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. الإيمان بالجنة والنار لا بد منه. من أنكر الجنة وأنكر النار فهو كافر، لأنه كذب لله. الله تعالى أخبر في القرآن، أخبرنا بالجنة والنار، فمن أنكر الجنة والنار هو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. قال المؤلف: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذه عقيدة السنة والجماعة، الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما الآن موجودتان في جنة وفي نار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون في جنة والنار، لكن الآن ما في جنة ولا نار، تخلق يوم القيامة. المعتزلة يقول ما في الآن، ما وجد في الجنة والنار، متى توجدان؟ يوم القيامة. شبهتهم يقول الآن وجودهم عبث، ما في حاجة للجنة والنار، لا ما في أحد، والعبث محال على الله. فقالوا ما في الجنة والنار، طيب متى توجد الجنة؟ قال يوم القيامة يخلق الله الجنة ويخلق النار. وهذا باطل، النصوص دلت على أنه الآن موجود الثاني. الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، قال النار أعدت للكافرين، موجودة. ومن قال انها ما فيها ما لها حاجه من عبث؟ ما قال. الجنه فيها الحور وفيها الولدان، يفتح لهم باب الى الجنه، واروح المؤمنين صنعات الجنه، واروح الشرك صنعات الجنه. ما قال لكم ان ما في احد من عبث، وتغرس للمؤمن، يغرس له الغراس، وتبنى له بالفكر والتسبيح، والنار كذلك موجوده، فيها روح الكفار تعذب، وفيها ويفتح لهم الكباب الى النار، وياتي من حرها وسمومها. هذا من جهلهم وضلالهم. المعتزله يقولون ما فعل يوم القيامه، ومؤمن بانهما مخلوقتان الان، وانهما موجودتان، وانهما لا تفنيان ولا تبيدان ابدا الابد، خلاف الجهم الصفان. الجهم الصفان يقول ان الجنه هناك تفنيان يوم القيامه، ياتي ايام تفنى الجنه وتفنى النار، ما في. وهذا من جهل وضلاله، الكفر وضلاله. أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث يقول تفنى الحركات, حركات الجنة والنار, ويأتي يوم يجمدون مثل الحجارة ما يتحركون. وهذا من جهل وضلال. ابن القيم رحمه الله في النونية صور هذا المقال, القول بتصوير بشع. قال أيها القائل الهذيل وغيره إن تفنى الحركات, صور. قال طيب إذا جاء فنى الحركات وقد مد يده ليأخذ قطفا من العنب أو فتح فمه ليأكل, ماذا تكون حاله؟ يبقى هكذا جامد مفتوح الفم, تبقى يده ممدودة, أين عقلك؟ وجعل صور مثل هذه الصور. فالمقصود أن هذا قول فاسد, قول هذيل إن تفنى الحركات وقول جامد تفنيان من أبطل الباطل, وأنه مخلوقتان وأنها اليوم موجودتان وأنهما لا تفنيان كما يقول جهل, وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته, كما جاء في ذلك الحديث رسول الله قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر, وفي الحديث لهم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأنكر المعتزلة والجهمية, أنكروا رؤية الله في الآخرة, قالوا إن الله ما يرى, قالوا ما اللي يرى جسم, والله ليس بجسم, وهذا من جهل وضلالهم. والرؤية ثابتة في القرآن وفي الحديث متواترة, الحديث متواترة. قال ابن القيم رحمه الله رواها الحديث, حديث الرؤية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنة والمسانيد, والآيات صريحة, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, كلا إنهم ربهم يومئذ محجوبون, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, زيادة السنة وزيادة في صحيح مسلم من حديث سلمان أنها رؤية الله يوم القيامة. نعم, لا يظلمون في رؤيتنا لا يصيبهم ضيق, يرى ربهم من فوق, كل واحد يرى رأسه من فوق, ما حد يتعب. لكن لو كان في أسفل كان يتعب, بالقصير ما يشوف, يحتاج ينظر أسفل. إذا كان شيء تجمع الناس ينظر شيء أسفل, من اللي ينظر؟ القريب, والبعيد ما ينظر, والقصير ما ينظر, لكن إذا أسفل فوق ما حد يتعب, كل واحد يرفع رأسه وينظر. هذا قمنا لا تضامنا في رؤيته, ترونكم من فوق كما ترون القمر, كما أن نرى القمر من فوقنا فنرى ربنا من فوقنا. وليس المراد تشبيه الله بالقمر, المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم.
وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين, ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته, وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذو النورين, ثم علي المرتضى, ثم بقية العشرة, ثم أهل بدر, ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان, ثم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم, يقول مالك رحمه الله وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين, ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الإيمان به بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد قسمي الشهادة, الشهادة التي تعلم الحدانية, والشهادة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان, هو أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, هذا أصل الدين وأساس الملة. والشهادتان شيء واحد مرتبطة إحداهما بالأخرى, لا تصح إحداهما بدون الأخرى, وإذا أطلقت أحدهما دخلت فيها الأخرى. فإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت شهادة فيها أن محمد رسول الله, وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا اجتمع فسرت الشهادة الأولى بالوحدانية والشهادة الثانية بإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه, ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه, فلا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. وهذا أصل الدين وأساس الملة, ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومن كان آخر كلامه شهادتان دخل الجنة، وهما مفتاح الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل لمخبون ابن عبد العزيز مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. والأسنان هي الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة والحج. المؤلف يقول أؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي يصلي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. والإيمان بأنه خاتم النبي والرسول، فمن قال إن بعده نبي فهو كافر. ومن قال والإيمان ولا بد من الإيمان بعموم رسالته، وأن رسالة الثقلين الجن والإنس العرب والعجم، فمن قال إن رسالة خاصة بالعرب فهو كافر مكذب لقول الله تعالى: وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا بد من الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإيمان بعموم رسالته للجن والإنس الثقلين، للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، ولا بد من الإيمان بأنه خاتم النبيين والمرسلين. ولهذا قال المؤلف: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، لأن من لم يؤمن فليس فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالرسالة والنبوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن أفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن المرتضى. هؤلاء أفضل الصحابة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. أبو بكر كنية أبو بكر ولقبه الصديق، ثم عمر الثاني، الفاروق لقبه وكنيته أبو حفص، ثم عثمان بن نورين لأنه تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم لما توفي تزوج الأخرى، ثم علي المرتضى. هؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ترتيب في الخلافة وترتيب في الفضيلة. أفضل الناس أبو بكر وهو خليفة الأول، ثم يلي عمر وهو خليفة الثاني، ثم يلي عثمان وهو خليفة الثالث، ثم يلي علي وهو خليفة الرابع. وقد كان حصل خلاف في علي وعثمان في الفضيلة، فروي عن أبي حنيفة أن علي أفضل من عثمان، لا في الخلافة، في الفضيلة، ولكن روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن عثمان هو الأفضل فوافق الجماعة. هذا الخلاف خلاف يسير في الفضيلة، أما من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو كما قال العلماء أضل من حمار أهله، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان، فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، احتقر رأيهم. ثم بقية العشرة من هم؟ سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، ومن بقي؟
عبد الرحمن بن عوف،
وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء ستة بقية العشرة: عبد الرحمن بن عوف، وعبيدة بن جراح، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عبد النفيل، وسعيد بن عبد الوقاص، والزبير بن العوام. هؤلاء ستة بقية العشرة يلون يعني بعد الأربعة في الفضيلة. العشرة مبشرون، هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة، الأربعة ثم يليهم الستة، ثم بعد الستة أهل بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لقد وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بايعهم بيعة الرضوان. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سموا أهل الشجرة لأن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبر قريش أنه ما جاء القتال واحتبس، فشاع بين الصحابة أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت تحت الشجرة. ثم سائر الصحابة، بقية الصحابة بعد أهل بيعة الرضوان، بقية الصحابة رضوان الله عليهم. قال إذن ترتيبهم في الفضيلة: الأربعة الخلفاء الراشدون، ثم الستة بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر كانوا 310، وأهل بعثة رضوان كانوا 1400 يزيدون قليلا، منهم حدث الكسر ومنهم، ثم بقية الصحابة. قال المؤلف: وأتولى أصحاب رسول الله، يعني أتولى أحبهم وأواليهم وأذكر محاسنهم، أفعالهم من الجهاد وتبليغهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأترضى عنهم وأستغفر لهم. هذه عقل السنة الجماعة، ترضي عن الصحابة وتوليهم وذكر محاسنهم وأستغفر لهم، وأكف عن مساويهم، يعني أسكت عن مساويهم وعم وأسكت عما سجر بينهم، عن الخلاف الذي سجر بينهم، لأن الخلاف الذي حصل بينهم والنزاع والقتال هذا ما يروى من الأخبار، بعضه مكذوب لا تستثنوا من الصحة، وبعضه له أصل لا تزيد فيه ونقص، وبعضه صحيح، والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا أحد. ثم الذنب المحقق الحقيقة يكفره الله عنه في أعمالهم السابقة، وقد يكفر بمرض يصيب الإنسان، وقد يكفر عنه بسابقته وسبقه إلى الإسلام، وقد يكفر وقد كفره بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بها. فلهذا عقيدة السنة والجماعة كما ذكرنا: التولي تولي أصحاب رسول الله، وذكر محاسنهم، والترضي عنهم، والاستغفار لهم، اللهم اغفر لهم، وأكف عن مساويهم، يسكت عن المساوي وأسكت عما شجر لهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية فيها أن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين يترضون عنهم ويدعون لهم تابعون لهم. ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل في الصحابة ولم يترضى عنهم فهو خارج عنهم كما بين العلماء. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، كذلك عقيدة السنة والجماعة ترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن الطاهرات المطهرات، اختارهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهن أفضل النساء وهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهم، فمن طعن فيهن ففي قلبه مرض ونفاق. وخصوصا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، فمن رماها بما براه الله به فهو كافر بالله العظيم.
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا
ومباينتهم
حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. الأولياء هم الصالحون،
هم الصالحون. وكل مؤمن فهو ولي لله، كل مؤمن فهو ولي، كل مؤمن تقي فهو ولي لله. والناس يتفاوتون في ولاية الله كتفاوتون في الإيمان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. وأفضل الأولياء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل أولياء الله، ثم إليهم الصحابة. فهم يتفاوتون في ولاية الله على حسب تفاوتهم في الإيمان، في الإيمان والتقوى. فمن كان أعظم إيمان وتقوى فهو أعظم ولاية، وينقص تنقص الولاية بقدر نقص الإيمان والتقوى. وليس الولي كما يزعم بعض الصوفية، الولي المخرف عندهم يسمونه ولي، الذي يدعون أنه يعلم الغيب وأنه أو تسمع عن التكاليف، هذا باطل. فالولي هو المؤمن التقي. لهم كرامات، لهم كرامات في الدنيا قد يجريها الله على أيديهم خوارق. بعضهم له كرامات بسبب ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لبعض الصحابة. والكرامة تنقسم إلى قسمين: النوع الأول من طريق الكشف، يكشف له ما لم يكشف لغيره، مثل عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة فنعس وهو يصيح وينادي قائدة في العراق من هاوند، يقول: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. كشف له عن إيش؟ عن الجيش، وهو في هذه المسافة الطويلة، وأمره بأن يلزم الجبل، فلمس الجبل فلزم الجبل، ألقى الله الكلمة في أذنه، أذن القائد. هذه كرامات مع المسافة الطويلة كشف له. ومن ذلك أن عباد بن بشر وسيد بن حضير خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما سوطاهما كالسراج، فلما افترقا أضاء لكل واحد صوته حتى وصل إلى بيته. هذه من الكرامات كشف. وكذلك التأثير، قد يكون التأثير من التأثير مثل الله بأن خالد حاصر حصنا من حصون الكفار، فقالوا: لا نؤمن حتى تأكل السم. فأكل السم ولم يتأثر. هل إن صحت ذلك فهذا مثال. ومثل ما ذكر عن بعض الصحابة أنه سخر له الأسد فكان يحمل عليه الحطب من البر إلى بيته. هذه الكرامات تحصل لبعض الصحابة، بعضهم لم يحصل له. وأعظم كرامة يعطى الإنسان هو الإيمان، الإيمان هو أعظم كرامة. فهذه الكرامات الخوارف على تحصل لبعض المؤمنين، وهذه حصلت لهم ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى كرامة. أما ما يحصل على أيدي المشعوذين والسحرة فهذه تسمى حالة شيطانية، خوارق العادات اللي تدري على أيدي الفساق والكفار، هذه أحوال شيطانية. مثل ما يحصل للسحرة، بعضهم يطير في الهواء وبعضهم يغرس في البحر. ومثل ما ذكر بعض السحرة أنه يحمل بعض الناس إلى عرفة في وقت الحج ويرجع في يومه ويرى أن هذا له فضل، وما أحرم ولا كذا ولا شارك الحجاج. هذا أحوال شيطانية، قد يطير في الهواء، قد يغرس في البحر، الشياطين تطير بهم. ومن ذلك ما يحصل على في عالم المسيح الدجال في آخر الزمان من الخوار: يأمر السماء تمطر والأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين فيقب فيحييه الله، ومعه صورة الدين صورة النار. هذه الخوارق التي تجري على السحرة والكفار والمنافقين، هذه أحوال شيطانية. لكن الخوارق تجري على أيدي المؤمنين هذه تسمى كرامة، هذا كرامة وحصلت له ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجري على أيدي الأنبياء يسمى آيات أو معجزات، يسمى مثل العصا لموسى واليد، ومثل تكسير الطعام النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين أصابع، هذه تسمى الآيات والمتأخير تسمى المعجزات. فما يجري على يد النبي يسمى آية معجزة، وما يجري على يد المؤمن الولي يسمى كرامة، وما يجري من الخوارق على أيدي السحرة والكفار هذه حالة شيطانية. والذي يقول مؤمن أقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، مثل ما سبق،
إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ما يستحقون العبادة، لا العبادة حق الله، لا يستحقها الولي ولا النبي ولا غيره، فالله حقه العبادة والرسول حقه الطاعة والمحبة والاتباع، والولي حقه الترضي عنه والاقتداء بعمله الطيب، ولكن العبادة حق الله، لا يعطى شيئا من حق الله، ولهذا قال إلا أنهم لا يستحقون شيئا من حق الله، ولا يطلب منهم ما لا يقر عليه إلا الله، ما يدعون بدون الله كما يظن بعض الناس اليسير أصحاب القبور يدعوهم يذبح لهم ينذر لهم يسألهم قضاء الحجاج سجود الكربات، هذا شرك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولا قال المؤلف ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة في السنة والجماعة، لا يشهد لأحد بالجنة ولا يشهد بالنار بعينه إلا من شهد له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة، قالوا بعث الرضوان كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، كذلك أيضا بلال من الشهداء بالجنة، ابن عمر وعبد الله بن سلام نشهد لهم بالجنة، وأما غيرهم فلا نشهد له بعينه لكن نشهد بالعموم، يقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما فلان ابن فلان نشهد له بالجنة بعينه؟ لا ما أشهد له، ما هذه أحاله، لكن نشهد بالعموم، لكن أرجو للمحسن وأخبر عن المسلم، قاعدة عامة لا يشهد لأحد بالجنة بعينه إلا ما شهدت له النصوص، ولا يشهد لأي شخص بعينه بالنار إلا ما شهد له النصوص، أبو لهب أشهد أنه في النار شهد له القرآن، وكذلك فرعون في النار وأبو جهل، وما عداهم لا نشهد له بالجنة إلا نشهد بالجنة عموم المؤمنين، ويشهد بالنار عموم الكفار، أما الشخص بعينه إذا كان مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ولكن نشهد له الخير، وإذا كان مفرط ويعمل السيئة المعاصي نخشى عليه من النار ولكن لا نشهد له النار، نخاف عليه المسيء نخاف عليه، والمحسن نرجو له، ولا نشهد لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار إلا من شهد له المصلح، وأما الكافر فكذلك لا نشهد له بالنار ولا نشهد له المصلح إلا إذا علم أنه مات على الكفر وأنه ليس له شبهة، هذا نشهد له النار مصير الكفار، إذا علم أنه مات على الكفر مثلا قامت عليه الحجة ودعي إلى الإسلام ومات على الكفر وقيل هذا الشرك قال لا ومات على ذلك نشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار، لأن النار مثل الكافرين صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كنت ما تعلم حاله هل قامت عليه الحجة هل له شبهة هل بلغت الدعوة هل بلغت الدعوة ما تشهد عليه، تشهد بالعموم كله كافر في النار، أما فلان فلان اللي ما أدري حاله لا أشهد له إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة ومات على الكفر يشهد له بالنار ويشهد عليه بالكفر ويشهد عليه بالنار، هذا مع قول المؤلف رحمه الله ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، هذه عقيدة السنة والجماعة، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام، من عقيدة السنة والجماعة أن لا يكفر أحد من المسلمين بذنب، المعاصي لا يكفر بها ولكن ينقص الإيمان والضعف بها، إنما يكفر بكفر إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله فعل الشرك أو جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، جحد ربوبية الله أو جحد ألوهيته أو جحد نبي من الأنبياء أو جحد القيامة أو البعث، نعم إذا فعل كفرا أو شركا هذا يكفر، لكن إذا فعل معصية لا يكفر، لا يشرك بالجنة ولا بالنار، لا يكفر أحد من المسلمين بدم ما لم يستحله، إلا إذا استحل الزنا أو قال الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال هذا يكفر لأنه مكذب لله ورسوله، أما إذا فعل الزنا ويعلم أنه حرام وفعل الخمر يعلم أنه حرام لكن فعل طاعة الله والشيطان هذا عاصي مذنب ولكن ضعيف الإيمان ولكن لا يكفر، ولكن التكفير بالذنوب هذا مذهب الخوارج، خوارج يكفرون العاصي بالذنب، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ودخل في ولا يدخل في الكفر، صار في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ثم نفاس في الدنيا وفي الآخرة، يتفق الخوارج المعتزلة على أنه مخلد في النار، هذا مذهب بعض السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة والنار، لا يكفرون أحد المسلم بذنب ولا يخرج من دائرة الإسلام بعمل يعمله إلا إذا فعل كفرا، قال المؤلف وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، عاقل السنة والجماعة يجاهدون مع الأئمة أئمة المسلمين أبرارا كانوا فجارا، لأن فجوره على نفسه، والجهاد لا بد له من سائس يقوده وهذا يحصل بالبر بالإمام البر والفاجر، وكذلك الحج يطبع الإمام برة أو فاجرة، الجهاد والحج يقام مع المسلم ومع مع البر ومع الفاجر، مع إمام مسلم ولو كان عاصيا عصيانه على نفسه، الجهاد مع ماض معه والحج يقيمه ولو كان عاصيا ولا يخرج عليه، هذا ما يقولون. وأرى الجهاد الماضي مع كل إمام بره كان فاجرا، وكذلك الحج كما ذكر يقام مع الإمام بره كان فاجرا. قال المؤلف: والصلاة الجماعة خلفهم جائزة، فالصلاة الجماعة خلف الأئمة أئمة المسلمين ولو كانت مساقا جائزة، لأن الصحابة صلوا خلف بعض الفساق، صلى خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، وصلى خلف الوليد بن عقبة بن عير كان أميرا في الكوفة، صلى وهو يشرب الخمر صلى خلفه، لكن صلى مرة خلفهم وسكران فصلى بهم فجر أربعة، فالتفت وقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا له: ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة. ثم أعادوا الصلاة، ثم رفع أمره إلى أمير عثمان فجلد وقيم عليه الحج. الشاهد من هذا أن الصلاة تصلى خلف الأئمة، لأن ترك الصلاة خلفهم يفرق المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا، والصلاة خلفهم تجمع المسلمين، وفجوره على نفسه ويناصح نصيحة مبذولة نعم من أهل العلم وأهل الحل والعقد، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد جد الناس ما عليهم، وفجوره على نفسه. قال المؤلف: والصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، الجهاد باقي في سبيل الله ما ينقطع ولا يبطل حتى بعد الدجال، بعد قتل الدجال. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل صار فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليها أبو بكر ويعايى بها، يقول: من هو رجل أفضل من أبي بكر بعد النبي؟ يقال: عيسى. عيسى نبي ومن هذه الأمة، ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى يجاهد الكفار والمؤمنين يجاهدون معه حتى بعد قتل الدجال، ويحج هذا البيت بعد قتل الدجال، حج ويعتبر. ولهذا قال: والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدو عادل، لا يبطل الجهاد جور جائر ولا عدو عادل، سواء كان لمن باع فاجر يعني عاصي أو مطيع أو عدل، فالجهاد معه ماضي والمسلمون يجاهدون معه ولو كان عاصيا الصيانه على نفسه. وقال المؤلف: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، يعني يجب السمع والطاعة لولي الأمر في الطاعات، إذا أمرك بالطاعة تطيعه، وإذا أمرك بالأمور المباحة تطيعه، لكن إذا أمر بالمعصية لا يطاع، لا يطاع في خصوص المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي المعصية قال اشرب الخمر، لا ما يطيعه، لكن ليس ما مثل يتمرد عليه ويخرج عليه ويقاتله، لا ما يطيعه في خصوص المعصية، المعاصي لا يطاع فيها. إذا أمر الأب ابنه بمعصية ما يطيعه، قال الأب ابنه اشتري بقالة الدخان، لا يطيعه، هذه معصية، لكن هل معناه أنه يتمرد على أبيه ويعقه؟ ولا لا يطيعه في خصوص المعصية، وتوقف يقول: يا والدي هذا لا يجوز لي، ولا أطيعك في المعصية، حقك علي عظيم وأنا أطيع كل شيء، لكن هذا في معصية لله، وهكذا ويطيع في ما عدا ذلك. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن ليس معنى أنك تتمرد عليه وتخرج عن طاعته. السيد إذا أمر عبده بالمعصية لا يطيعه العبد، لكن ليس معنى أنك تتمرد على سيده ويخرج ولا يطيعه، لا، إنما خصوص المعصية ما يطاع فيها فقط. هذا ما يقول المؤلف: وراء وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، لأن يطاعون في الطاعة وفي الأمور المباحة، أما المعاصي لا يطاعون فيها. قال المؤلف: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم السيف حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. هذا متى يكون الإمام إماما للمسلمين؟ الولاية تثبت بأمور: الأمر الأول اختيار وانتخاب أهل الحل والعقد، كما ثبت ثلاثة لأبي بكر الصديق، اختار أهل الحل والعقد، وكذلك عثمان أهل الحل والعقد أجمعوا على أنه على اختيار خليفة، ثبت له الخلافة. الأمر الثاني تثبت بولاية العهد كما عهد أبو بكر الصديق لعمر بالخلافة فثبت له. الأمر الثالث لا هذا ولا هذا، إذا غلبهم بالسيف، إذا غلبهم بالسيف واجتمع عليه الناس ورضوا به واستقر الأمر ثبت له الخلافة، فوجب السمع والطاعة. وإذا جاء واحد ينازعه يقتل الثاني. إذا الحديث لما ثبت في صحيح مسلم من جاءكم أمره جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوه كائن مكان، لأن الثاني أراد أن يفرق الأمة بعد أن سمعوا الأول، فيفترق الخلافة تثبت إيش؟ واحد من الثلاثة، أبي بكر، عثمان، سمع بالحل والعقد وبولاة العهد عهد عمر، والباقي من عهد الصحابة إلى الآن كلها ثبتت بالقوة والغلبة. كذلك خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس وغيرهم بالقوة والغلبة أو بولاية العهد. فإذا غلبهم كما قال المؤلف سمع غلبهم بسيفه واجتمع عليه الناس ورضوا به ثبت له الخلافة، فلا يجوز الخروج عليه، وجب السمع والطاعة له في المعروف. هذا ما قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه فصار خليفة وجب الطاعة وحرم خروجه والخروج عليه، هذا عكس السنة والجماعة. قال المؤلف وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. أهل البدع، البدع جمع بدع، والبدع هي الحدث في الدين، الحدث في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، كل حدث في الدين يرد على صاحبه. فالذي يأتي ببدعة ويحدث الدين في الأقوال أو في الأفعال أو في الأذكار أو في غيرها ينصح ويطلب منها الرجوع الحق، فإن قبل ولا يهجر، يهجر بمعنى إيش؟ لا يكلم ولا يرد عليه السلام ولا تجاوب دعوته حتى يتوب. فإذا تاب يفك عن الهجر. ومن العلماء من قال إنه ينظر في حاله المبتدع، إن كان الهجر يفيد ويرتدع عن المعصية هجر، وإن كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الهجر كالدواء، الاستواء كالدواء، إن كان يفيد يهجر وإن كان لا يفيد لا يهجر، لأن بعض الناس إذا هجرته زاد في الشر والمعاصي، وإذا لم تهجره صار يراعي بعض الشيء، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة لأنها هجر فيهم، ولم يهجروا المنافقين لأن هجرهم لا يفيد. فالهجر يرى شيخ الإسلام وجماعة على حسب الحالة، إن كان يفيد هجر فإن كان لا يفيد لا يهجر. المؤلف أرى هجر كل أهل البدع ومباينتهم من البدع حتى يتوبوا من بدعتهم، فإذا تابوا فإنه يعود عليهم ما كان من الصفاء والقرب. قال المؤلف أحكم عليهم بالظاهر وآكلوا سرائرهم إلى الله، أحكم عليهم بالظاهر يعني ما يظهر، إذا كان يظهر المعصية أحكم عليهم، أما الباطل لا يعرفه إلا الله، هل عقيدة سليمة ولا معصية، هل هو عنده يعني نية سيئة أو قصد سيء، هذا لا أعلمه إلا الله، هذا يوكل إلى الله. لكن نعمل بالظاهر، من أظهر لنا خيرا أحسن به الظن، ومن أظهر لنا شرا أحسن به الظن، وأما السرائر لا يعلمها إلا الله. هذا ما قوله وأحكم عليهم بالظاهر وآكلوا سرائرهم إلى الله. قال المؤلف رحمه الله أعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، هذه البدعة كل حدث في الدين، أي شيء كل حدث في دين الله يخالف ما جاء ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات فهذا هو البدعة. نعم.
وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم. يقول ما يفهم الله أعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو عزم أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان وهو الإقرار حينما أصدق ويقر، وعمل بالأركان بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج، واعتقاد بالجنائن القلب أعتقد أعتقد ألوهية الله واستقر والعبادة، يعتقد الإيمان بالملائكة، يعتقد الإيمان بالكتب، هذا عقيدة القلب. قول اللسان هو الإقرار، نطق باللسان كنطق باللسان كالذكر قراءة القرآن، وعمل بالأركان عمل بالجوارح، واعتقاد بالجنة بالقلب. وأيضا قال بعضهم الإيمان قول وعمل، والقول قسمان، قول اللسان وقول القلب، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل اللسان. قول اللسان النطق، وقول القلب تصديق والاعتراف، وعمل الأركان الجوارح صلاة وصيام الجنة، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. إذن الإيمان مكون من إيش؟ من أربعة أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان. ولهذا قال بعضهم الإيمان قول وعمل، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وقال بعضهم الإيمان كما قال المؤلف قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لكن هذا فيه قول باللسان واعتقاد بالجنان ما ذكر فيها العمل بالقلب، قول باللسان وعمل بالأركان وعمل بالقلب أيضا، وغير اعتقاد الجنان. اعتقاد الجنان هذا قول اللسان تصديق والإقرار، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل اللسان طاعة زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه الشيخان أبو بكر، رواه الشيخان البخاري ومسلم، أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه رواية مسلم. ورواية النسائي: الإيمان بضع وستون، رواية البخاري بضع وستون، ورواية مسلم بضع وسبعون شعبة. أعلاها أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، فالصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة، وهكذا. إذن شعب كثيرة، كم عددها؟ بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. والبيهقي رحمه الله ألف مؤلف استقصى تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أقصى البضع، أوصلها إلى 79 شعبة، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، تتبع هذه الشعب من النصوص وأوصلها إلى كم؟ إلى 79. أعلاها قول لا إله إلا الله. المؤلف رحمه يشير إلى الحديث. إذن الإيمان متعدد، ليس شيئا واحد، أقوال وأعمال واعتقادات. أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها ما تصل عن الطريق، والحياء في الحديث الآخر والحياء شعبة من الإيمان. ففي الحديث ذكر الأعلى كلمة التوحيد هذا نطق، والأدنى ما تصل عن الطريق هذا عمل بدني، والحياء عمل قلبي. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم للأعلى والأدنى، ومثل لأعمال القلب وأعمال الجوارح ولقول اللسان. أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها ما تصل عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. يعني المؤلف يرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا ولتكن هذا أمر للوجوب، دل على أن الأمر بالمعروف واجب، لكنه واجب وجوب كفائي. ولذلك ولتكن منكم أمة طائفة، طائفة تقوم بهذا الأمر، فإذا قامت به سقط عن الباقي. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركت الأمة أثمت. مثل الصلاة على الميت واجب كفائي، إذا صلى واحد أو اثنين على الميت سقط الوجوب، وإن تركت الأمة لم يصلوا عليه أثموا كلهم. مثل تغسيل الميت واجب كفائي، والصلاة على الميت ودفنه ولا يوجب كفائي، والأمر المعروف والنهي عن المنكر
إذا رأى إذا ظهر المنكر يجب على الأمة أن تنكره، فإذا أنكره شخص أو جماعة سقط الإفعال الباقي، وإذا تركت الأمة تركت المنكر أتموا جميعا، وإذا تركت المنكر انتشرت المنكرات ولم تنكر عمت العقوبات، تعم الصالح والطالح. ثم في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم إذا الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو كان يعمه الله بأخذ منه. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة للناس أخرجت، الخيرية بهذا حصل بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بالنسبة ما كانوا يفعلون. فالأمر معروف ونهى عن المنكر واجب، واجب وجوبا كفائيا، فمن علم بالمنكر يجب عليه المنكر، وكذلك المعروف يجب على الإنسان أن يأمر به عند الحاجة إليه، ولهذا قال المؤلف على ما تجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. نعم. ثم قال المؤلف هذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي ولله القصيم والله على ما نقول وكيل. وجيزة يعني مختصرة، حرره مشغول يعلم ما عنده من معتقد، يعني بعض الناس يشكك في دعوة الشيخ رحمه الله. قال وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. الناذر الذي ينذر لغير الله كان يقول إن شفى الله مريضي لأذبحن خروف على روح النبي أو على روح البدوي، هذا كفر شرك نذر لغير الله، أو نذر أن يصلي لغير الله، أو نذر أن يذبح لغير الله، هذا شرك. قال وأنا أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. النذر لا يؤخذ لأجل ذلك ولا تؤكل الذبيحة لأنها ذبيحة شركية هي ميتة. قال وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، كذلك إذا ذبح للصنم أو ذبح للنجم أو ذبح لآدمي صارت ذبيحة شركية وهي ميتة، يكفر بها والذبيحة حرام كالميتة. إذا الناذر اللي ينذر لغير الله مشرك والنذر لا يؤخذ، واللي يذبح لغير الله مشرك والذبيحة ميتة حرام لا تؤكل. قال المؤلف هذه المسائل حق وأنا قائل به بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسط الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله. يعني كانه يتكلم عن النذر وعن الذبح لغير الله ويحتمل أنه يريد العقيدة كلها. قال ثم اعلموا وتدبروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أمرهم يعني بتدبر هذه الآية وأن لا يقبل من الأخبار إلا ما صح، وأنه إذا جاءهم أحد بخبر لا بد من التثبت، قد يخبروا مثل ما يخبر بعض الناس عن الشيخ رحمه الله يقول الشيخ قال كذا أو فعل كذا، يقول تأكدوا لا تقبلوا من الخبر إلا ما صح. وفق الله جميع عطاءه وثبت الله جميع هدى ورزق جميع العلم النافع والعمل الصالح وثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزاكم الله خيرا وكتب أجوركم. هذه أسئلة أعرض عليكم بعضها. هذا سائل يقول يا شيخ ما رأيكم في من يصف دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بأنها جاءت بالكفر وإخراج الناس من الإسلام؟
هذا والعياذ بالله إن كان قال هذا هو عالم فهذا والعياذ بالله سمعتم العقيدة الشيخ الآن رحمه الله معناه أنه يعادي دين الإسلام، معناه هذه العقيدة التي ذكرها معناها لا يؤمن بها فيكون هو كافر ورتب بدعه وسلفي، هذا هو الكافر نسأل الله السلامة والعافية. أما من قال عن جهله ما يدري عقيدة الشيخ محمد رحمه الله وغرر به ما يدري هذا يبين له، لا يكفر يبين له، يبين له عقيدة الشيخ رحمه الله، فإن أصر بعد البيان يحكم بكفره لأنه ما فيه إما موحد وإما كافر، والشيخ موحد رحمه الله ويدعو للتوحيد، فمن كفر فهو كافر، من قال إنها لكفر وأنه لا يؤمن بها فهذا لكفره وضلاله نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول معلوم أنه لم يرد في شعب الإيمان دليل، فكيف جمع البيهقي هذه الشعب؟
جمعها من النصوص، كل ما جاء
في الحديث أنه إيمان أو من الإيمان كذا أنه من الإيمان تؤمن بالله، جاء كل تتبع النصوص تتبع الحديث التي فيها ذكر الإيمان وقال هذه شعبة. كذلك تتبع الحديث حديث مفتي عبد القيس أمركم بكذا وأمركم بكذا، تتبع النصوص فيها الأوامر وفي النواهي وفيها النص عليه منهم من الإيمان وجمعها. نعم.
يقول ما حكم قراءة التوراة والإنجيل؟
لا يجوز أن نقرأ التوراة والإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة مع عمر أنكر عليه، قال في شك أنت ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسع إلى اجتماعك. فلا يجوز أن نقرأ التوراة والإنجيل، اللهم إلا أن يكون الإنسان داعية ليرد عليهم مما هو في أيديهم، يعني ينظر فيها ليرد عليهم. أما إنسان يقرأ هكذا ما لا يجوز له. في القرآن هنية ابن عباس كما في صحيح البخاري أنكر وقال ما معناه، كيف تأخذون عنهم وعندك كتاب الله لم يشب، نزل عليكم المحضر لم يشب، لا والله ما رأيناهم يقرأون مثله. أو كما قال ابن عباس أنكر قال عندكم كتاب الله غضبا طريا وترجعوا إلى كتابهم، هم ما رجعوا إلى القرآن وأنتم ترجعون إليهم. هذا صحيح البخاري. نعم.
يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه وأنا الدهر، فكيف الجمع بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الدنيا ملعونة؟
الحديث وأنا الدهر صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، يؤذيه قال في الحديث الصحيح رواه البخاري في الصحيح، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي لفظ تقلب ليله ونهاره. فمعنى قوله وهذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل مثل القرآن، يؤذين ابن آدم ولا يلزم من الأذى الضرر، في إثبات الأذى وأن هذا في أذية لله، ولكن ما يلزم من ذلك الضرر. قال الله فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله تعالى لا يضر أحد من خلقه، فلا يلزم من الأذية الضرر. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر وقلب ليل ونهار، معنى وعن الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر. الروايات الحديث يضم بعضها إلى بعض، والمعنى وعن الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر، ولهذا قال في الآخر يقلب ليله ونهاره. وقد غلط العلماء ابن حزم حين أخذ من هذا الحديث وقال من أسماء الله الدهر، هذا غلطه، قال وأنا الدهر قال من أسماء الله الدهر، هذا غلط لأنه ما فهم النصوص ولا جمع بعضها إلى بعض. النصوص وأنا الدهر يعني خالق الدهر ومدبر الدهر، فليس من أسماء الله. فالسؤال يقول إيش؟
يقول التعارض بين أنا الدهر والدنيا ملعونة.
ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وضعه، وش وجه التعارض؟ ما فيه، كان ظلت أن يسأل عن الدهر لو من أسماء الله. الدنيا ملعونة ملعونة فيها ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وضعه، ملعونة يعني مذمومة، المعنى الضرد لا مذمومة. قوله تعالى والشجرة ملعونة في القرآن يعني مذمومة، شجرة الزقوق. الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها يعني مذمومة، ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. وش وجه التعارض بينه وعن الدهر؟ ما وش وجه التعارض؟ لا، وعن الدهر يعني خالق الدهر، وعن الدهر يعني خالق الدهر والزمان قلب ليله ونهاره. كل الدنيا مذمومة ما فيها إلا ذكر الله، هذا ليس الدم يرجع إلى الزمان، يرجع إلى أعمال الناس، أعمال الناس ما فيها الدنيا، لا تدعون الله الدنيا أعمال نفسها مذمومة. أما الليل والنهار خزانتان، الليل والنهار خزانتان وهما يعني يملأه الناس بخير أو شر، ومن عمل خيرا في الليل والنهار هو خير، ومن عمل في الليل والنهار شر هو شر، وعاء الدهر وعاء. نعم.
هذا سائل يقول الفاسق في الدنيا معلوم أنه يطهر في النار ثم يدخل الجنة، فكيف يعامل مع مثل هذا في القبر؟
الفاسق ما يسمى بأنه يعذب في النار، العاصي تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد لا يعذب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفى عنه ولا يعذب تحت مشيئة الله، وقد يستحق العذاب ويشرع فيه قبل أن يدخل النار، وقد يعذب في النار. وكذلك القبر، منهم من يعذب في قبره، مثل في حديث ابن عباس مر في قبره فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جزية البطن وشق للصيح، قال: لعله خفر عنهما ما لم ييبسا. وقد تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، فالله أعلم بهم، أقسام الله تعالى أعلم بهم. نعم نعم. وكذلك هو في الخطر، قد يعذب، قد يعذب بعض الأصحاب كما سمعت الحديث، قال: لعله يخفف عنه ما لا يسمع، اللي لا يستبر من البول واللي يمشي بالنميمة ما نسمع عذاب القبر. النميمة بعض المعاصي نسمع عذاب القبر، الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول، مثل الزنا، الزنا في الزواج يراه من يعذبون، مثل آكل الربا اللي يسبح في النهر ويلقم حجرا من أسباب العذاب، واللي لا ينام عن الصلاة ويقرأ القرآن كذلك يرمى بالحجارة بالضربة، كل هذا هذا يعذبون، ورد في النصوص. نعم. المؤمن، المؤمن ظاهرا يجيب، المؤمن الموحد يجيب، المؤمن لأنه ما يصح الإيمان إلا بهذا، الإيمان بإيش؟ بالله، والإيمان بالنبي، والإيمان بالرسالة، ما دام مؤمن فلا بد أن يجيب، وغير المؤمن لا يجيب. ولا يمنع من هذا أن يعذب بعض العصاة وإن كان مؤمنا. نعم. لأن من لم يعرف ربه، من لم يؤمن بربه ولا بدينه ولا بدينه ليس مؤمن. نعم.
يقول الشيخ: ما الحكم، ما حكم الحلف بالطلاق والحرام في حال من الأحوال وخاصة عند العزيمة لضيف؟
لا يجوز الحلف بالطلاق ولا بالحرام، لا يجوز الحلف إلا بالله، إلا بالله وأسمائه وصفاته، يحلف بالله، من كان حلف يحلف بالله. والحلف بالطلاق يجرى مجرى اليمين عند بعض العلماء الشيخ الإسلام، وإلا جمهور العلماء على إذا حلف بالطلاق يقع عليه الطلاق، ولم يفعل يقع عليه الطلاق. الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد يقولون إذا إيش؟ إذا حلف بالطلاق ثم خالف ما حلف عليه وقع عليه الطلاق، يلزمه الطلاق. وكذلك وأما شيخ الإسلام ففصل، قال هذا إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد الحث والمنع أفتى بكفارة يمين. وعلى كل حال لإيقاف مثل هذا يرجع إلى العلماء ولا يفتى بشيء، يرجع إلى أهل العلم ويسألون عن كلامه وعن قصده ثم يفتى، لكن لا بغي أن يفتي كل هكذا. المقصود أن هذا هو إيش؟ حلف الطلاق لا يجوز. إيش
والحرام
كذلك؟ الحرام إذا حرم الطعام قال حرام علي كذا، حرام علي أدخل بيت فلان أو أكل طعام فلان، يجب عليه كفارة يمين. تقول الله تعالى: يا أيها النبي لا لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلا إذا حرم زوجك، قال الحرام حرم زوجك، وقال الحرام إنها مثل أمه، هذا ظهار الصحيح، يكون ظهار يكفر كفارة الظهار، لا رقبة فإن لم يصوم صلاة متتابعين فإن لم يصوم 60 مسكين تحريم الزوجة. وقيل فقال والله يكون طلاق، قال بعضهم يكون يمين، الصواب أنه يكون ظهار تحريم الزوجة، أما ما عدا الزوجة هو يمين مكفرة. ولهذا ننصح بأن لا ينبغي الإنسان أن يحلف بالطلاق ولا بالحرام، ولا يحرم الزوجة أيضا كذلك، لأن هذا يعني وسيلة إلى تشتيت بيته وفراق أهله، ما في داعي تلزم بالعزيمة، ايش دخل زوجك ودخل أولادك؟ احلف بالله إذا كان ولا لزم عليه، إذا ولا اترك لا تحرجه، الحمد لله أنت اللي تكرمه ولا تهينه، إذا طلب منك أن تسمح لا اسمح له، وإذا كان ولا بد احلف بالله عشان كف كفارة يمين، لكن تحلف بالطلاق تشتت أسرتك وتفارق أهلك من أجل العزيمة الفلان، هذا من السفه، من السفه. أولا لا تحرجه، عنده ظروف الآن، أنت اللي تكره ولا تهينه، هذا يحلف بالطلاق تأكل ذبيحة، ولا يحلف بالطلاق إنه ما يأكل، شوف السفه، كل واحد ها هذا السفه،
على شفاه وقلة العقل وقلة الدين يحملوا على هذا. يحل بالطلاق ثم الذبيحة. قال الثاني أنه ثم يسافر يتركه فيقع إيش ثم يتركه في زوجته هذا أو زوجته هذا من السفر. وش الدعي لها تريد إيش قص يعني تجبره على يأكل طعام تريد تهينه ولا تريد تكرمه؟ فكر أين العقول؟ تريد تكرمه تعمل هكذا؟ إذا تكرمه خلاص يسمح له خلاص قل له يا فلان أنا أريد أكرمك فإذا لك بأذره فأقبل أذره الحمد لله. إذا كان ولا بد احلف بالله فكفر كفارة من يطلع معاشر المساكين أو تكسرهم لكن تحلف بالطلاق هذا من السفه من ضعف العقل. نعم.
يقول الشيخ هل يكفر الذي يستحل المسائل الخلافية؟
يكفر الذي يستحل الأمور المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة كالزنا شرب الخمر وعقوق الوالدين والربا يقول الربا حلال يعتقد الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال هذه معلومة من الدين بالضرورة. أما مسألة الخلاف مثل استحل الدخان الدخان حرام شك لكن في شبهة يعني بعض الناس قد يجد من يفتيه بأنه ليس بحرام فهذا في شبهة ما يكفر وإن كان الدخان حلال للشبهة. نعم.
يقول كثر في هذا الزمان الكلام على العلماء والتهجم عليهم وتخطئتهم فما دورنا حفظكم الله تجاههم؟
لا شك أن هذا تطاول هؤلاء السفهاء وهؤلاء مرضى القلوب لا شك أن هذا أمر خطير. الواجب على المسلم الواجب على المسلم أن يبلغ العلماء يبلغ المفتي يبلغ ولاة الأمور ينكر هذا الشيء من هؤلاء السفهاء يعني يبلغ ولاة الأمور يكتب لهم برقيات يبين حال هؤلاء ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير ووفقهم لصد هؤلاء عن باطلهم. نعم
انتهت.
وفق الله جميع الأفراد وثبت الله جميع الهدى ورزق جميع العلم النافع والعمل الصالح وثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.